الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، نقف عند آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونجعل الآية مدخلا أن نتساءل، هل نحن أيها الإخوة المصلون ممن يعظم شعائر الله تعالى؟ ليسأل كل واحد منا نفسه، هل هو ممن يعظم شعائر الله؟ الآية، لن أدخل في تفاصيل كلام أهل العلم حولها وذكرهم لمعانيها، طبعا تفصيل طويل، لكن يعني معنى الآية المجمل كما قال الحافظ ابن كثير: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي أوامر الله، فإن هذا علامة على تقوى قلب المعظم لهذه الشعائر والأوامر. وذكروا لذلك أسبابا، يعني في نزول الآية، وأن الله عز وجل بيّن تعظيم شعائر الله من الأضحية والذبائح والهدي، وشعائر الله في الحج واختيار أفضل النسك، وكذلك استسمام الذبيحة والأضحية ونحو ذلك، وهذا كله يدل على تعظيم المسلم لهذا المنسك وهذه الشعائر العظيمة من شعائر الله، سواء كانت أعمال الحج أو كانت الذبائح أو الهدي أو غير ذلك. من عظم هذه الشعائر فهو معظم لمن شرعها، وهو الله جل جلاله. ولذلك إذا تريد أن تعرف قدر الله سبحانه وتعالى في قلبك أخي المسلم، انظر لقدر أوامره وقدر نواهيه عندك. إن كنت مسارعا لفعل الأوامر وترك النواهي فذلك علامة واضحة على حبك لله سبحانه وتعالى وتعظيمه لأوامره جل في علاه وتقوى قلبك. هذا من الأدلة على تقوى القلب. وإن كان الأمر بالعكس، عافانا الله وإياكم، فذلك علامة من علامات ضعف الإيمان. إن كان المسلم يرتكب المعاصي والآثام والعياذ بالله ولا يعبأ بأوامر الله، فهذه دلالة على ضعف الإيمان في قلبه وأنه فاقد للتقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان السلف يعرفون قدر خشوع الإنسان وقدر تعظيمه لله بقدر مسارعته لطاعة الله عز وجل، وبقدر بعده عن معاصي الله ومعصيته سبحانه وتعالى وارتكاب الآثام. فهذه يعرفون بها الناسك الخاشع العابد والمفرط المضيع. ونسلط الضوء أيها الإخوة الأحبة على تعظيم شعائر الله في بيت الله الذي نحن الآن انتهينا من شعيرة من شعائر الله، وهي الصلاة والمساجد. لننظر ونتأمل أيها الإخوة في واقعنا، كما قيل: لنضع أصابعنا على الجراح. فهل نحن معظمون لهذه الشعيرة التي نصليها في اليوم خمس، نقف بين يدي الله خمس مرات، ناهيك عما نصلي من نوافل وقيام لليل ورواتب وسنن، فهل نحن نعظم هذه العبادة ونجلها قدر إجلالها؟ تأمل لحال المصلين في المسجد، قلة تجدهم أولئك الذين إذا وقفوا بين يدي الله استشعروا عظمة هذا الموقف بين يديه سبحانه وتعالى. والغالب إلا من رحم الله، حتى لو نعمم الحكم، أن الناس يقفون بين يدي الله وقلوبهم تسرح في أودية الدنيا، مشغول ماذا سيصنع بعد صلاة العشاء، ماذا سيشتري من عشاء، إلى أين سيذهب، ويسرح طيلة صلاته وينصرف من الصلاة ربما ما تدبر الآيات التي سمعها من الإمام، ولا خشع ولا فهم معانيها. ولو سأل واحد منا في أي آية قرأ إمامنا هذه صلاة العشاء، وليجب كل واحد منكم نفسه، إن تدبرت الآيات ستعرف ماذا قرأ الإمام، إن كنت ساهيا في أودية الدنيا لن تتذكر في أي موطن ولا الآيات التي قرأها الإمام. ومما يدلل على ضعف تعظيم شعائر الله في الصلاة ما نجد من بعض المصلين من الحركة الكثيرة في الصلاة، فإذا دخل في صلاته جعل مشغولا بتعديل عمامته أو إدخال يديه في جيبه. بل رأيت أحد المصلين، طبعا ليس في مسجدكم، ونحن في الصلاة ضرب الجوال، طلع الجوال من المتصل، سبحان الله العظيم، هو واقف بين يديه. يعني الآن ما فائدة إخراج الجوال؟ رضن أن الجوال يكون على الصامت ولا ترد عليه ولا تلتفت عليه، هذا إن لم تدعه في البيت حتى لا يشغل. أما أن يضرب الجوال وترد عليه، والكارثة الأخرى أن بعض المصلين تجده قد وضع جواله على نغمة غنائية ودخل بيت الله، فهذا من تعظيم شعائر الله. أقف بين يدي الله وأشغل نغمة غنائية فيما حرم الله، وأسمع جميع من في المسجد لهذه النغمة وكأن يقول يا عباد الله، الله عظم أمر الصلاة وحرم الغناء، فاسمعوا عندي نغمة موسيقية أو مقطع من غنائي والعياذ بالله. ألا يدل على ضعف تعظيم شعائر الله؟ أيوة، إنه غناء وحرام، فالكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وعلينا تقوى الله وإغلاق الجوال أو جعله على الصامت، وتغيير النغمة التي يعصي الله تعالى بها المسلم في الصلاة وفي غير الصلاة، فهي معك تتنقل أينما ذاك، وتسمع الغناء وأنت تتنقل بها، ولا حول ولا قوة، وهي من المعازف المحرمة. كذلك من عدم تعظيم شعائر الله أن يرى بعض المصلين وهو واقف بين يدي الله يتكلم بالكلمات غير المشروعة التي لم تأتي عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. والصلاة أيها الأخوة عبادة توقيفية، لا يجوز أن تدخل فيها أقوال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فتح فيه المجال في الدعاء، أن تدعو في سجودك أو قبل تسليمك، أما تدخل فيها كلمات ليست منها، بالذات الفرائض، يقرأ بعض الأئمة بالمساجد إياك نعبد وإياك نستعين، تسمع بعض المصلين استعنا بالله، استعنا اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا يا رب، اي والله تكلم، سبحان الله، لا يجوز هذا الكلام يا اخوان، بالذات في الفرائض. واجاز بعض العلماء ان يدعو المسلم في صلاته ان كان في نافله او في قيام الليل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى الليل ومرت به ايه رحمه سال الله، وان مرت به ايه عذاب استعاذ بالله، حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء ليجعلها في النافلة وليس في الفريضة، يجعلها في النوافل ولوحده، فإذا كنت في الفريضة مع الناس في الجماعة لما نسمعك تردد هذه الكلمات شوشت على من بجانبك عن يمينك وعن شمالك من المصلين، وتكلمت في الصلاة بكلام ليس منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي شمت العاطس في الصلاة، ولا شك أن تشميت العاطس من حقوق المسلم على المسلم، لكن في غير الصلاة. عطس رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، هذا يدل على أنه يجوز للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله بس يسمع نفسه ولا يرفع صوته، أنك لو قلت الحمد لله لقال من حولك نسيانا يرحمك الله، لكن أسمع نفسك لا ترفع بها صوتك. فرد عليه رجل فقال يرحمك الله، فجعل الصحابة يصمتونه ببعض الوقت، جعلوا يضربون على أفخاذهم، فقال ويل أمياه ما صنعت. وبعد نهاية الصلاة علمه المعلم الحكيم صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لتلاوة القرآن ولذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، من عظم تعظيم شعائر الله أن البعض ربما اتخذ المساجد مكانا للسواليف والكلام، يجلسون على جنب كذا، لو جلسوا يذكرون الله فنعم المجلس جلسوا، ويذكرهم الله ويثني عليهم في ملأ الأعلى، كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. لكن نجلس واسمع للمجالس بعض الناس البيع والشراء، بل بعضهم ربما تبايع في المسجد، وهذا من المحرمات يا أخوان، التبايع في المسجد وعقد الصفقات، هاي فلان تبيع السيارة كم، ويجلسون يتردون بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة. يجوز أن تدعو عليه. فبيوت الله لا بأس بالكلام المباح وبقلة، وليجعل بقية الكلام خارج المسجد إن كان من كلام الناس، لأن بيوت الله لها عظمة ومكانة ورفع الله شأنها، لم تبنى للسواليف وأحاديث الناس، وإنما هي لذكر الله والطاعة وتلاوة القرآن. لكن لو تكلم الإنسان أحيانا بالمباح وسأل عن الأحوال وسلم على جاره لا بأس، لكن بدون إكثار وجعلها مجالس كمجالس الناس، هذا لا ينبغي وليس من تعظيم بيوت الله أن يفعل بها ذلك. كذلك إنشاد الضوال في المسجد، يأتي بعض المصلين إلى الإمام والمؤذن، أو أحيانا رأيت في مساجد يقوم يا جماعة ضاعت مني محفظة، في أحد شافها يا أخوان في محفظة ضائعة، هذا ما يجوز شرعا ولا يحل لك تسأل، ترجع للإمام والمؤذن وتنشده خارج المسجد، حتى داخل المسجد لا تسأل، خلي الأمر خارج المسجد واسأل عن ضائعتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أنشد ضالة في المسجد يعني أمرا ضائعا أن يدعى عليه ويقول لا ردها الله عليه، هذا يدل على تحريم سؤال الضوال داخل المسجد، أن المساجد لها عظمة ومكانة لم تبنى لهذا الأمر. وممكن يدرك الإمام أو المؤذن أو حارس المسجد خارج المسجد فيسأل ويقول يا جماعة إذا وجدتم أخبروني أنا أقابلك يا إمام خارج المسجد، داخل المسجد لا تنشد عن ضالة. كذلك من عدم تعظيم شعائر الله في بيوت الله، قلت سأركز الضوء على هذا الأمر، أن بعض المصلين والحمد لله ما لاحظ في المسجد ولاحظ الجميع وفقكم الله وزادكم من فضله، ملتزمون بالزي الجميل وأخذ الزينة لبيوت الله. بعض المساجد والله رأيت بعض المصلين يدخل سروال السنة الثنينة هذه العادية يدخل بها بيت الله، بل بعضهم أقرب بجامح حتى النوم يجيبها بيت الله ويدخل، ربما طلع من فراش توضى على المسجد على طول سبحان الله العظيم. ولو سألت هذا وقلت له لو عزمت إلى حفل زفاف أو زواج ودعيت تذهب بالبجامة؟ والله ما يذهب، صح ولا لا يا أخواني؟ ما يذهب، يعرف أنه إحراج، يذهب سروال السنة وفنين العادية ذي البيضة استطيع؟ يقولوا خبل مجنون، عقله جنون يأتي بهذه الصورة، ليس كذلك؟ يا سبحان الله، فكيف تقف بها بين يدي الله عز وجل وفي بيت الله؟ إن كنت في بيتك ما أحد يقول أن صلاتك باطلة لو صليت في السروال الذي يعني غير ملتصق ومظهر لعورتك ولا شفاف، لا بأس، أو بالبيجامة في بيتك، لكن في المسجد أهذا تطبيق لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ ما هو من أخذ الزينة والله يا إخواني، وليس من تعظيم الله أن يؤتى بهذه الصورة. فإذا استحييت من المخلوقين أن يروك بهذه الصورة، أليس الله عز وجل أحق بالتعظيم من الخلق؟ ولله المثل الأعلى، ينبغي أن نعظمه أعظم من الخلق ونلبس أفضل ملابسنا وزينتنا. ولذلك بعض العلماء يقول قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه من الصورة البلاغية العظيمة في القرآن، لاحظوا يقول خذوا زينتكم، وكأنه يقول أنكم كل الزينة كلها للمسجد، زينتك وجمال ثيابك وطيب رائحتك ورائحة فمك وقيامك بين يدي الله تأتي وكأنك رايح حفل، وكأنك في عيد من جمالك وطيب ملبسك ورائحتك لبيت الله. ناهيك عن بعض المصلين من يأتي السجارة عند الباب يشربها وحطها عند الباب ودخل بيت الله، والله يعين اللي يصلي بجنبه، ولا حول ولا قوة، رائحة كريهة ومؤذية ويؤذي الملائكة. والملك كلما قرأ الإنسان وضع الملك على فمه فمه يأخذ القرآن منه مباشرة وهو يتلو كتاب الله. صور لما يجي برائحة دخان أو برائحة ثوم أو بصل يؤذي به عباد الله ويؤذي به الملائكة الكرام. هذا الأمر مهم يا إخواني. أيضا من عدم تعظيم شعائر الله تعالى، وهذه أيضا ولله الحمد لم ألاحظها في مسجد، حتى لا تقولون الله الشيخ وجه علينا التهم، لا والله فيكم الخير الحمد لله، ولم استمع في مسجدكم مثل هذه الأمور المزعجة المؤذية. بعض المساجد تصلي والله ما تستطيع تصلي من الأذى ولعب الأولاد وأصواتهم داخل المسجد، بل في العزيزية عندكم أحد المساجد بدون تحديد مكان بعض الأطفال، صليت في أحد المساجد ونحن نصلي جايبين كورة وقاعدين نضربون بها من هنا ومن هنا، كورة ملعب تسمع ضربات الكورة وشو تلعب. أبي الله يا إخواني، هذا أليس من إنزال بيوت الله عن منازلها وتقديسها؟ إنه والله ليس من تعظيم الشعائر. وهذا أيضا نذكر به يا إخواني أنك إذا أتيت إلى بيت الله أن تحرص على أبنائك في البيت أن يحضروا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين، وهذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم أمر الصلاة في نفوسهم وأمرهم بها وإلزامهم. لا تخرج وتكن سلبيا أخي ولي أمري الأبناء، أخرج ومعك أبنائك يلتزمون بأدب بيوت الله ويصلون مع المسلمين. لكن بعض المصلين يأتي للصلاة وفيه خير وحرص ويبكر ويقرأ القرآن، لكن أولاده جالسين تحت القنوات الفضائية ومع الأفلام وعلى الإنترنت، ولا علم منه ولا كأنه مسؤول أمام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، مسؤولية عظيمة يا إخواني. يأتي الأبناء يوم القيامة يتعلق الولد برقبة أبيه وأمه فيقول يا رب خذ لي حقي من هذا الأب الظالم الذي رآني على المنكر ولم يمنعني. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني أدخلناهم معهم الجنة وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عمل من شيء، كلهم يكونوا في الجنة. ألا تريد يا أخي المسلم أن يكون أبناؤك معك في الجنة؟ كلنا والله يريد ذلك. إذن حرصهم على الصلاة وشهودها مع الجماعة ليربوا عليها وينشأوا عليها. لكن لما نتركهم كل من يقول ما لي شغل يا أخي تعبوني ما يخرجوا يأخروني عن الصلاة، كل مرة أطلع وأطلع ويضيعوا علي، احرص يخرجوا أمامك، أنت ولي الأمر، أنت ملك البيت، بالقوة لو لم يخرج إنقاذ يا إخواني. وإن من عباد الله من يدخل الجنة يسحبون بالسلاسل، أولئك الذين يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمرون على الحق. أطرا أولادك بضعة من تنقذهم يوم القيامة. سمعتم تلاوة الإمام فتح الله عليه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بس وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يعصون. فالله الله في الصلاة يا إخواني، وما خرج جيل مضيع للصلاة والعياذ بالله إلا والله العظيم بإهمالنا نحن الآباء. ما يطلع جيل مضيع للصلاة إلا أننا تركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفي رواية وهم أبناء عشر. ضرب إذا ما مشى بالقوة، خلي يزعل ما عليك منه، يشرب من الماء لما يشبع. إنقاذ يا إخواني تنقذهم من نار تلظى. لكن نقعد نجامل وندنق رؤوسنا ونقول يا شيخ صعب والله عيالي تعبوني ما أقدر، ما لك عذر أمام الله، تلزمهم بالصلاة فأنت والدهم وواجب عليك عليهم طاعتك طاعة لله، فاستخدم هذا السلاح وهو طاعتهم لك أن يسلكوا سبيل الله عز وجل ويطيعوا الله تعالى، لا أن يصبحوا تراك للصلاة ما فيهم خير، مليئة رؤوسهم بحب الأفلام والمسلسلات والمغنين والمغنيات، لكن عبادة الله عز وجل مضيعين. مصيبة والله، هذا يخرج جيل فاسد، ما همه إلا التقليد والقصات والبلاء الذي والزبالات التي تأتينا من الغرب. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تعظيم شعائره، وأن ينجينا وإياكم وأبناءنا وذرياتنا من نار تلظى، وأن يجمعنا وإياكم وذرياتنا في جنات النعيم مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.